الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أركان العلم الإجمالي، وقلنا بأن الركن الأول من أركان العلم الإجمالي هو العلم بالجامع، والركن الثاني هو وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرق، وإلا لانقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيل. وقلنا أنه بانحلال العلم الإجمالي، لأن حينئذ سوف ينحل إذا صار، يعني بهذه العبارة، إذا صار العلم الإجمالي إلى الفرد، فحينئذ سوف ينحل العلم الإجمالي ويصير عندي علم تفصيلي بالفرد وشك بدوي بالطرف الثاني، فيكون مجرى بأخذ ترخيصي. ثم بعد ذلك تعرض الشهيد الصدر رحمه الله إلى حالات انحلال العلم الإجمالي بالفرد. يعني هنا في هذه الحالة لو علمنا بالفرد قلنا ينحل العلم الإجمالي، لأن يوجد عندي عدة حالات للعلم بالفرد، كيفية حصول العلم بالفرد. تقدم سابقا الإشارة إلى أو الكلام عن الحالة الأولى بشكل أو بشكل إشارة وليس بشكل كلام، وقلنا أنه إن شاء الله تعالى سنتكلم في الدرس اللاحق. الآن ما هي حالات أو أنحاء انحلال العلم الإجمالي بالفرد؟ الحالة الأولى أو النحو الأول، كما لو كان شخص يعلم بأنه إما أحدث بالأصغر أو أحدث بالأكبر، صار عنده علم إجمالي بالحدث، ولكن مردد أمره ما بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، حينئذ يعلم علما. طبعا قلنا لا يفرق فيه، ولكن هنا الحالات بين العلم الوجداني والعلم التعبدي. سيأتي إن شاء الله تعالى حالة خاصة للعلم التعبدي، أما هنا فنتكلم لا عن العلم الوجداني. عنده علم إجمالي، علم إجمالي بماذا؟ بالحدث. الحدث إما أصغر أو أكبر. ثم علم من الخارج، علم من الخارج بأنه محدث بالأصغر. هنا ماذا صار؟ حينئذ هذا العلم من الخارج بأنه محدث بالأصغر ينطبق على المعلوم بماذا؟ بالعلم الإجمالي، لأنه هو في هذه الحالة يعلم إجمالا إما بالأصغر أو بالأكبر. علم من الخارج أنه محدث بالأصغر، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي لعلم تفصيلي بالأصغر، وشك بدوي بماذا؟ شك بدوي بالأكبر. مجرى لمن؟ مجرى للبلد او الاستصحاب، اي اصل ترخيصي يمكن ان يجري في المقام. وهذا واضح جدا، هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه التي ذكرت في المقام، يكون في هذه الحاله يعلم علما اجماليا مثلا بوجود شخص في المسجد أو في أي مكان في المسجد، يعلم بوجود شخص. هذا الشخص إما أن يكون يعني لم يرد هنا الناس بالحالة ثلاثة ثلاثة، يعلم بوجود شخص، ولكن في هذه الحالة هذا الشخص ليس له علامة مميزة، فقط يقول إن أعلم بوجود إنسان في المسجد. هنا هل هو الدليل؟ لا أعلم. هل هو بابل؟ لا أعلم. هل هو خالد؟ لا أعلم. أعلم بوجود إنسان في المسجد، وأصدر علم إجمالي، علم إجمالي بماذا؟ بوجود إنسان. يدور أمر طبعا بين عدة أفراد، فرد الأول، الثاني، الثالث. ثم علم من الخارج طبعا ماذا؟ أن هذين لا،
لو كان زيد لكنا من هذا. ماذا علم؟ علم أن زيدا في المسجد. هو لا يعلم أن يدور أمره بين الزيد وغيره، لا يعلم إجمالا بوجود إنسان في المسجد، ثم علم أن هذا أن في المسجد زيد. حينئذ المعلوم بالإجمال من هو؟ الإنسان. وزيد الضاق من خطيق الإنسان. طبعا الإنسان ليس موجودا به بما هو إنسان، موجود في أفراده. فحينئذ زيد من ضاق لمن؟ للإنسان. فينطبق المعلوم بالإجمال على ما علم بالتفصيل. واضح؟ فحينئذ ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيل بوجود زيد، وإلى شك بدوي بالنسبة للأطراف الأخرى. واضح؟ هذه حالة ثانية ينحل فيها العلم
الإجمالي.
يعني يعلم بوجود إنسان، لا طويل قصير، لا يعلم بوجود إنسان. أي ثلث من أفراد الإنسان هو محقق من لمعلومته بالإجمال. الحالة الثالثة هنا طبعا نصير كما قلنا سير علم بعد، وهنا في هذه الحالة انحلال للعلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالفعل. طبعا هنا ماذا بالنسبه للاطراف؟ شك بدو يكون مجرى بمعنى لفظ التخطيط، مجرى باصل تخطيط. الحاله الثالثه كالحاله الثانيه، يعلم علما اجماليا بانه محدث. واضح؟ مثلا هذا المثال علم إجمالي أنه محدث بالأكبر، وإما يوم الجمعة أو يوم السبت، هذا هو العلم الإجمالي. هنا في هذه الحالة فصار محدث الأكبر إما يوم الجمعة أو يوم السبت، فصار الأطراف العلم الإجمالي يوم بالتاريخ، يعني يوم الجمعة ويوم السبت. يوم الجمعة هذا الطرف الأول، يوم السبت هذا الطرف الثاني. علم أنه محدث لمن؟ يوم السبت، أنه محدث يوم السبت، ولكنه ماذا؟ إما بالأكبر أو بالأصغر. كان يعلم بنوعية الحدث فيما سبق، ولكن يتردد الأمر وأن هذا الحدث الأكبر الذي صدر مني هل هو يوم الجمعة أو يوم السبت؟ ثم علم بعد ذلك يوم أنه كان محدث يوم السبت، ولكن هو لا يدري هل محدث الأكبر أو محدث الأصغر. هنا في هذه الحال هل ينحل العلم الإجمالي؟ فصار عندي خيار عبر عن الطرف أف أو الطرف باء. فهل ينحل العلم الإجمالي كذلك بهذا العلم؟ لو نظرنا للحالة الأولى والحالة الثانية كان عندي علم تفصيلي للثالث. غاية الأمر في الطرف الأول في الصورة الأولى كان علم تفصيل لمن؟ بنفس المعلوم بالإجمال، يعني بصورة مباشرة. بالصورة الثانية لم يكن عندي علم تفصيل لمن؟ بالمعلوم بالإجمال. غاية الأمر معلوم بالإجمال ينطبق على المعلوم بالتفصيل، بحيث أن المعلوم بالتفصيل أحد مصادر المعلوم بالإجمال، فطالما هذا الاحتمال موجود كافي. في الصورة الثالثة، في الصورة الثانية لم يكن عندي أي علامة فارقة تميز المعلوم بالإجمال عن المعلوم بالتفصيل. غاية الأمر يوجد احتمال المطابقة. أما هنا أو جزء المطابقة، العقل يوجد احتمال ما هو أن يكون هو المعلوم بالإجمال. يوجد جذر بالمطابقة باعتبار من حيث المصداقية، ولكن هل هو بعينه؟ لا أعلم هو بعينه، ولكن يحتمل أن يكون هو بعينه. الآن هنا يوجد علامة مميزة للمعلوم بالإجمال، ما هو؟ أنه حدث أكبر وليس أكبر، هذه علامة مميزة. والترتيب وين؟ إما يوم الجمعة أو يوم السبت. المعلوم بالتفصيل بالمعلوم العلم الثاني، المعلوم بالعلم الثاني ليس هو عين العلامة التي لا بد تتوفر. يعني صحيح هنا أعلم بالحدث، ولكن هل أعلم بالحدث بصفة أنه الأكبر حتى يكون المعلوم الإجمال منطبق على المعلوم التفصيل كله؟ هنا أعلم بحدوده بحدث، لكن لا أعرف هو أكبر أو أصغر. كما لو كنت أعلم مثلا بوجود إنسان طويل في المسجد، ثم بعد ذلك علمت بوجود زيد في المسجد، إنسان أم إنسان؟ ولكن الذي أعلمه بالإجماع ما هي صفته؟ طويل. وزيد كان هو طويل أو قصير؟ واضح كيف صار الفرق؟ هنا هل ينحد العلم الإجمالي من علم بهذا العلم الثاني؟ نقول لا، لا ينحد العلم الإجمالي الأول بالعلم الثاني. لماذا؟ لأن النقطة الأساسية التي أشرنا عليها سابقا لا بد من إحراز انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، وإنما ذلك يتحقق بالعلم التفصيلي. فالعلم التفصيلي يكون سبباً وعلة من خلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالفرد وشكل بدوي بالأطراف الأخرى. بينما الذي تولد عندي هنا، هل تولد عندي علم تفصيلي بالفرد؟ لا، غاية ما كان ما صار عندي هو علم إجمالي ثاني. كان عندي علم إجمالي أول بالحدث الأكبر ورصد بين الجمعة والسبت، ثم علمت علما إجماليا بما إما أن يكون هذا الحدث إما أن يكون الحدث أكبر وإما أن يكون أصغر، فصار عندي علم إجمالي بالحدث مردد بين الأصغر والأكبر، وكان عندي علم إجمالي عندي علم تفصيلي بالحدث الأكبر ولكن إجمالي بلحاظ إما أن يكون بالفرد باليوم الجمعة أو يوم السبت. والعلم الإجمالي لا ينحل بعلم إجمالي نفسه، بل لابد أن ينحل بعلم إجمالي بعلم تفصيلي أقرب بعلم إجمالي. فالنقطة الأساسية هي هل يمكن وجداننا، نحن قد ننظر إلى وجداننا، هل يمكن أن نحرز انطباق المعلوم بالإجمال على هذا المعلوم بالعلم الثاني؟ لا يمكن. لماذا؟ يعني أعلم لماذا؟ حدث أكبر، وعلمت يوم الثالث أن تحقق مني الحدث، ولكن أكبر أم أصغر؟ يحتمل أن يكون أصغر. فلا أحرز انطباق المعلوم الإجمال بالعلم الأول على المعلوم بالعلم الثاني، فلا أحرز هنا في هذه الحالة الانحلال. فصار علم في الحالة الأولى انحلال بالعلم الإجمالي بالفرد، بعلم تفصيلي بالفرد. الحالة الثانية تحقق الانحلال. الحالة الثالثة لا يتحقق الانحلال للعلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالفرد وشكل بدوي بالأمر. الحالة الرابعة هي ذكرى حتى نوصل الحالة الرابعة. طب وتعلق العلم بالفرد له عدة أنحاء. يعني هنا لماذا الآن يبينها شهيد الصدر؟ يبين شهيد الصدر هذه الحالة لحتى نعرف أن العلم التفصيلي بالفرد متى يكون سببا موجبا لانحلال العلم التفصيلي الإجمالي، لذلك يتعرض إليها هو، ومتى لا يكون ماذا موجبا للانحلال. الحالة الأولى أو النحو الأول، أن يكون العلم المتعلق بالفرد معينا. هذا ما معنى معينا؟ يعني الذي أعلمه بالعلم الإجمالي هو الذي أعلمه بالعلم التفصيلي، معينا نفس المعلوم بالإجمال. بمعنى أن العلم بأن هذا الفرد هو نفس المعلوم الإجمالي المردد، أعلم إما بحدث أكبر أو أصغر، ثم علمت بالحدث الأصغر، فعين لي من المعلوم بالإجمال، فانطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل بشكل مباشر. ولا شك حينئذ في سراية العلم من الجامع إلى الفرد،
وفي حصول الانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالفرد ولا شك بدوي بالطرف الآخر. ثاني الأنحاء، أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة، لا، يعني لا يكون لي أنت أيها العالم بالعلم الإجمالي معلومك بالعلم الإجمالي هو عين ما علمته بالعلم التفصيلي، يقول لا 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 يكون هنا. نعم هناك احتمال أن يكون هو، وهذا كافي، غير أن المعلوم الإجمالي ليس له أي علامة أو خصوصية يحتمل أن تحول دون انطباقه. يعني هنا المانع من أن يكون المعلوم بالإجمال هو عين المعلوم بالتفصيل لا يوجد، المقتضي للوجود للانطباق موجود والمانع مفقود دون أن وليس له أي علامة، غير أن المعلوم الإجمالي ليس له أي علامة أو خصوصية يحتمل أن تحول دون انطباق على هذا الفرد. مثاله كما مثلنا، كما إذا علم بوجود إنسان، لأن وجود إنسان يعني ليش؟ لأن يعني الشخص أين هو الحكم؟ كما لو قال له المولى أنك لا بد أن تكرم إنسان بالمسجد، كان في المسجد، فهنا في هذه الحالة عندما يحرز أن هناك إنسان حينئذ يجب إكرامه، حتى يأتي شخص ويقول ما فائدة أن نحرز أو نعلم علما إجماليا بوجود إنسان، لابد من فرض أنه موضوع لحكم شرعي. كما إذا علم بوجود إنسان في المسجد، هنا إنسان طويل قصير لا يوجد علامة، عالم جاهل لا يوجد، هاشمي عامي لا يوجد علامة، فقط يعلم بماذا؟ بكلي الإنسان. ثم علم بوجود زيد مصداق للإنسان أم لا؟ هل يوجد مانع من انطباق الإنسان الذي هو معلوم بالعلم الإجمالي على المعلوم بالعلم التفصيلي؟ لا يوجد أي مانع. المانع ما هو؟ خصوصية موجودة في المعلوم بالعلم الإجمالي غير موجودة في المعلوم بالعلم التفصيلي، والفرق وحسب الفرق أنه لا توجد علامة مميزة، لا توجد علامة فارقة تمنع من انطباق المعلوم بالعلم الإجمالي على المعلوم بالعلم التفصيلي. في هذه الحالة أيضا ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالفرد زيد، فيجب إكرامه. أما بالنسبة للأطراف الأخرى كالأفراد الأخرى من الإنسان فهذا شك بدوي بوجوب الإكرام، فبالتالي في هذه الحالة نجري البراءة عن وجوب الإكرام. هنا في هذه الحالة طبعا قد يقول قائل أنه لماذا هنا لا، يعني بعضهم يعني هذا من باب الاحتمال أنه يأتي ويقول طالما أننا لا نجزم بماذا؟ بأن المعلوم بالعلم الإجمالي هو المعطف بالعلم التفصيلي، فبالتالي لابد أن نقول بماذا؟ بعدم الانحلال. نقول نحن يكفينا في هذا المقام عدم المانع عن انطباق المعلوم بالعلم الإجمالي على المعلوم بالعلم التفصيلي، هذا الذي يكفينا. هل هذا موجود؟ نعم موجود في مقامنا. ومن هنا شيء الصدر ماذا قال؟ والصحيح هنا، ليش والصحيح؟ يعني وكأنه يوجد احتمال آخر يمنع من سريان العلم من الجامع إلى الفرد ويقول بعدم الانحلال. سرايا والصحيح هنا سرايا العلم من الجامع إلى الفرد وحصول الانحلال أيضا. لماذا قال أيضا؟ يعني كالحالة الأولى، إذ يعود العلمان معا. من؟ أي علمان؟ العلم الإجمالي والعلم التفصيلي الثاني، إلى علم تفصيلي بزيد وشك بدوي في إنسان آخر. فهنا في هذه الحالة العلم التفصيلي متعلق بنفس ما تعلق به العلم الإجمالي؟ لا، الحالة الأولى لا، العلم التفصيلي تعلق، يعني معلومنا بالعلم التفصيلي هو عين معلومنا بالعلم الإجمالي، بينما في الصورة الثانية لا يمكن إحرازها. نعم هناك احتمال أن يكون المعلوم بالعلم التفصيلي هو عين المعلوم بالعلم الإجمالي، ولا يوجد مانع يمنع من هذا الاحتمال فحينئذ هذا كافي في المقام. الحالة الثالثة أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم بالإجمال، كما قلنا أنا أعلم بالحدث الأكبر ولكن إما جمعة أو السبت علمت بالعلم علم ثاني بأنني محدث يوم السبت ولكن لا أعلم أنه أكبر أو أصغر. العلم الثاني ليس بصدد تعيين المعلوم بالعلم الإجمالي أبدا، واضح. لذلك يقول أن لا يكون العلم بالفرد كالعلم الثاني ناظرا إلى تعيين المعلوم بالإجمال، هذه واحدة. لماذا قال هذا؟ يعني بخلاف الحالة الأولى، الحالة الأولى العلم التفصيلي كان بصدد تعيين المعلوم بالعلم الإجمالي، ويكون للمعلوم الإجمالي علامة، ماذا؟ علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك الفرد. هذا بعكس الحالة الثانية، الحالة الثانية لم يكن هناك علامة تميز المعلوم بالعلم الإجمالي عن غيره، واضح؟ وهنا كذلك الأمر أعلم بأنه أكبر، فهذه العلامة، يوجد علامة في نظر العالم أنه أكبر. العلم الثاني علم بالحدث ولكن لم أعلم أنه أكبر أو أصغر، يعني العلامة غير متحققة في المعلوم بالعلم الثاني، غير محرزة التواجد في ذلك لذلك. فمثاله كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد، لأن وين هي العلامة المميزة؟ طويل. ثم علم بوجود زيد، ولكن هل هو طويل حتى يكون نفس المعلوم بالعلم الإجمالي أم أنه قصير حتى لا يكون؟ لا أعلم، وهو لا يعلم أنه طويل أو لا، فاتضح الفرق بين الثاني والثالث. الثاني لم يكن هناك علامة، هنا كان هناك علامة. هنا أيضا المسألة محل خلاف، بعضهم قال بالانحلال وبعضهم قال بعدم الانحلال، والصحيح هنا بنظر الشهيد الصادر عدم الانحلال. لماذا؟ يقول هكذا: في الصورة الأولى كنا نحرز الانتباط، في الصورة الثانية كنا نحتمل الانتباط مع عدم وجود مانع يمنع من الانتباط، في الصورة الثالثة لا نحتمل الانتباط. لماذا؟ لأن المفروض المعلوم بالعلم الإجمالي هو فرد خاص له ميزة خاصة غير محرزة بعلمنا الثاني، فلذلك يقول لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني الذي هو علم بالحدث يوم السابق مصداقا للمعلوم بالعلم الأول، باعتبار أن المعلوم بالعلم الأول متميز بميزة وبصفة لا نحرز وجودها في المعلوم بالعلم التفصيلي، بحيث يصح أن ينطبق عليه، فلا يسر العلم من المعلوم الإجمالي إلى تخصصه ضمن الفرد. هو بعبارة أخرى كما قلنا نحن لو نظرنا إلى هذين العلمين لم نجد إلا علم إجمالي أول بحدث أكبر وردت ما بين الجمعة والسبت، والعلم الثاني علم إجمالي ثاني مردد بالحدث مردد ما بين الأكبر والأصغر. فحينئذ الانحلال غير متحقق، باعتبار الانحلال يتحقق بالعلم التفصيلي لا بالعلم الإجمالي، فأسل احتمال الانطباق غير موجود.
يعني هنا لا يمكن أن نقول أن العلم الإجمالي الأول ينحل.
بماذا ينحل؟
بأن مثلا في المثال في هذا المثال أنه محدث بالأكثر.
لا، كيف؟ هو يعني على فرض، يعني العلم الإجمالي الأول هو على يقين بأنه ليس محدث بالأصغر، بس محدث بالأكبر. بالثاني
علم أنه محدث،
هو مردد هل هو بالأكبر أو بالأصغر، فإذا كان بالأصغر فيقينا ليس هو المعلوم بالعلم الإجمالي الأول، وإذا كان بالأكبر فيكون معلوم، ولكن أين؟ لا يوجد إحراز للانطباق، بل يوجد مانع من انطباق المعلوم بالعلم الإجمالي الأول على المعلوم بالعلم الثاني، وهذا مانع، هذا المانع يكفي لعدم سريان العلم من الجامع إلى الفرد، وبالتالي عدم انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالفرد بشكل أدوي. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة هذه التي تحتاج إلى دقة. الحالة الرابعة كل الذي تكلم في الحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الثالثة كانت ناظرة إلى علم إلى حصول العلم الوجداني. الآن هنا عندي علم إجمالي بماذا؟ بنجاة أحد الإناءين. هنا جاء ثقة، عندما نقول جاء ثقة صار عندي علم تعبدي، واضح؟ جاء الثقة وقال لي بأن الإناء الأول هو المتنجس، كنت أعلم بحدوث حدث مني، هل هو الأكبر أم الأصغر؟ جاء الثقة وقال لقد أحدثت بالأصغر مثلا. هنا لا إشكال بين الأعلام أبدا في انحلال العلم الإجمالي بالعلم التعبدي، فإنه في موضع الأمارة سوف يكون الإناء الأول أو الحدث الأصغر هو المنجل، ولكن الطرف الآخر يكون مجرى لأصل ترخيصي. فإنه بعد مجيء الأمارة التي هي بحسب مسلك جعل الطريقية والعلمية هي علم، هنا في هذه الحالة فحينئذ لا معنى لجريان الأصل لحكومة الأمارة على الأصل، صحيح؟ يعني حتى إذا أردنا أن نصورها هكذا نحن حتى تتضح حتى الصورة، علم إجمالي لماذا؟ بنجاسة أحد إنائين، إما الأول أو الثاني. خبر الثقة أخبر بنجاسة الأول، صحيح؟ هنا حينئذ هل يبقى هناك شك في نجاسة الأول طالما خبر الثقة حجة؟ فيجب متابعته ويجب العمل به مؤداه، يعني بدل الشارع مؤداه، ومؤداه ما هو؟ نجاسة الإناء الأول. فإذا كان خبر الثقة حجة فحين الإنسان مجال لجريان الصابر والطهار، لأنه تقوم بالشك ولا شك لكون الأمارة في هذه الحالة رفعت الشك، فتكون حينئذ الأدشنة القدرة التي تحتاج إليها. فحينئذ مع وجود الأمارة هنا لا مجال للأصل، فبالتالي هذا ماذا نحن قلنا؟ يكون مجرى للأصل بلا معارض، مجرى للأصل بلا معارض، فهذا يتنجز وهذا يكون مجرى للأصل. فلا خلاف بين أحد من الأعلام في ذلك، إنما الخلاف في كيفية الانحلال، كيف يتحلل علم الإجمال. قد يقال بناء على مسلك الطريقية وأن الأمارة تصير تنزل منزلة العلم أو تعتبر منزلة العلم، فحينئذ في هذه الحالة يصبح المكلف الذي أخبره الثقة بنجاة الأول عالما علما تفصيليا، نعم تعبدي، علما تفصيليا تعبديا بماذا؟ بنجاة الأول. فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي ولو كان تعبدي وشكبت، واضح؟ هذا قد يقال من أول الأمر. فلذلك يقول هنا في هذه الحالة، وهذا طبعا ماذا يعبر عنه؟ انحلال تعبدي وليس انحلالا حقيقيا، يعني الشارع عبدنا بالانحلال. كيف عبدنا بالانحلال؟ بهذه الطريقة التي قلناها بناء على مسلك العلمية، باعتبار أنه عندما نقول خبر الثقة حجة، ما معنى الحجية عندهم عند هؤلاء؟ معنى الحجية عند هؤلاء أنها ماذا؟ أنها علم. كيف كنا نقول في الحالة الأولى إذا تحقق عندي علم تفصيلي فحينئذ يتحقق الانحلال؟ فحينئذ يأتي هنا ويقول العلم الخبر الثقة حجة، يعني أنها علم. ومن آثار العلم ما هو بحسب الحالة الأولى والحالة الثانية؟ الانحناء. إذا تحقق عندي علم بالفارق، من أثار هذا العلم بالفارق ما هو؟ انحلال العلم الإجمالي. فهنا عندما نقول بأن الثقة أخبر من نجاسة الأول، أصبح المكلف عالما علما تفصيليا، ولو كان تعبدي، علما تفصيليا تعبديا بنجاسة الأول. لماذا؟ لأن الشارع ماذا فعل؟ جعل الأمارة حجة، يعني جعلها علما. ومن آثار العلم ما هو؟ الانحلال. فيترتب الانحلال على الأمارة بعد جعلها علما. وضحت كيف أصبحت في هذا الحال؟ فحينئذ صار عندي علم تفصيلي تعبدي بنجاسة الأول، ومن آثاره الانحلال. فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالفرد وشك بدوي بالنسبة للطرف الثاني. قال خلينا نقرأ فقط، لأنه يعني كل دعوة حتى يتضح المطلب أكثر. يعني لا أريد أن أقرر المطلب بشكل كبير، لا، كل دعوة حتى تتضح الفكرة، وبعدين إن شاء الله تعالى في الأخير نعطي صورة إجمالية لكل الحالة الرابعة. قال رابعها أن يكون العلم الساري إلى الفار. لماذا قال مباشرة من العلم الساري؟ لو لاحظنا الحالة الأولى والحالة الثانية والثالثة لم يعبر هذا بهذا التعبير،
لأنه الآن يريد أن هذا الذي يعطيه العلم التفصيل التعبدي هو صفر، ليس مخالف في الجامع، هو يريد يتكلم في
هناك
العلم التفصيل التعبدي.
صحيح، ولكن هنا كأنه إشارة من شهيد الصدر إن لأن العلم يسري لا يقف عند الجامع، يسري، لذلك عبر، يعني لا خلاف في عدم وقوف العلم على الجامع، بل العلم يسري من الجامع إلى الفرد، يعني لا إشكال ولا ريب في انحلال العلم الإجمالي. نعم، الكلام كل الكلام وين؟ في كيفية الانحلال لا في أصل الانحلال. فلذلك عبر أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا، بأن قام أمارة على ذلك، على ماذا؟ على الفرد. يعني قامت أمارة على ذلك بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال. هنا جاء الثقة وقال لنا الأول هو المتنجم، فحين لا إشكال ولا ريب في سريان العلم من الجامع إلى الفرد. وقد يتوهم الآن هنا شروع في ماذا؟ في تخريج هذا الانحلال، في بيان كيفية هذا الانحلال. وقد يتوهم طبعا عند أصحاب من مسلك الجعل الطريقية والعلمية في مثل ذلك الانحلال التعبدي. قبل أن أقول، يوجد عندي شيء اسمه انحلال حكمي وانحلال حقيقي وانحلال تعبدي. أما الانحلال الحقيقي كما في الحالة الأولى والحالة الثانية، يوجد عندي علم تفصيلي، هذا العلم التفصيلي يزيل العلم الإجمالي من أفق النفس. يعني لا أبقى أنا عندما أعلم بنجاسة الإناء الأول أو الثاني، ويأتي علم قطعي تفصيلي وجداني بماذا؟ بانحلال العلم بنجاسة الإناء الأول. حينئذ هذا العلم الإجمالي بعد أن انطبق على المعلوم بالعلم التفصيلي يزول من نفسي، لا يبقى في نفسي علم إجمالي، وإذا زال العلم الإجمالي فمنجزيته تزول تبعا لا، هذا يسمى علم، هذا يسمى انحلال حقيقي، فينحل بالعلم الوجداني. يوجد عندي شيء اسمه انحلال حكمي. الانحلال الحكمي ما معنى؟ علم الإجمالي يبقى، يعني لو نظرت وتأملت في داخل نفسي لوجدت بعضي أنا أشك في نجاسة الأول أو الثاني، ولكن قامت الأمارة على نجاسة الإناء الأول، فحينئذ فقط وفقط منجزية العلم الإجمالي تسقط. يعني لم يعد العلم الإجمالي منجزا، ولكن هل يزول من أفق النفس؟ لا يزول، يبقى في أفق النفس. لماذا؟ لعدم القطع بانطباق المعلوم الإجمالي على المعلوم بالأمارة. واضح؟ فهذا يسمى علما انحلالا حكميا، أي حكم الانحلال وليس الانحلال الحقيقي. ويوجد عندي انحلال تعبدي. هذا الانحلال التعبدي ليس هو انحلال حكمي ولا هو انحلال حقيقي، إنما هو تعبد شارع يعبدني بالانحلال. يعني لا يتحقق عندي انحلال حكمي ولا يتحقق عندي انحلال حقيقي، بل يتحقق عندي ماذا؟ تعبد بالانحلال. يعني وكأنه هذا العلم الإجمالي كأنه ليس بموجود. ماذا قلنا؟ كأنه ليس بموجود. قد يكون موجود حقيقة وقد يكون موجود حكما، وقد يزول حكما وقد يزول حقيقة. لا، هنا لا يمكن، هنا لا بد أن نفرض أنه لا حقيقي لا حكمي، بل تعبد من قبل الشارع بالانحلال. مثل هذا المغرب، هذا الانحلال التعبدي كيف؟ على هذه الطريقة. الشارع أولا لماذا يعبدني؟ بحجية الأمارة. ما معنى حجية الأمارة؟ العلم، تنزل منزلة العلم، فعبدني بحجية الأمارة على نحو العلمية. بعد أن تثبت حجية الأمارة وتصير علما ويجعلها علما، تترتب آثار من؟ آثار العلم. هو الآن هل يا ترى ثبت الانحلال مباشرة الشارع؟ لا، أنا أدقق. ليش؟ لأن كل هذا سيأتي في رد شيء الصدر. الشارع أولا ماذا فعل؟ عبدني بالحجية. ما معنى عبدني بالحجية؟ أي جعل الأمارة علما. واضح؟ ومن أثار العلم الانحلال. ومن هنا يكون الشارع عبدني لماذا؟ بالانحلال، ولكن بشكل غير مباشر. فهو عبدني بالحجية، والحجية بمعنى العلمية، ومن أثار العلم الانحلال، فيكون عبدني بالانحلال. واضح؟ فلذلك يقول بدعوى أن دليل الحجية يرتب كل آثار العلم على الأمارة تعبدان، ومن جملة الآثار آثار العلم الانحلال، ومن جملتها يعني من جملة الآثار الانحلال. يعني دليل حجية الأمارة ماذا يفعل أولا؟ يرتب كل آثار، كل ما للعلم، يعني كل ما للعلم الوجداني من آثار يرتبها على من؟ يرتبها على الأمارة. ومن جملة هذه الآثار وهذه الأحكام من العلم الوجداني أن العلم الوجداني كان من آثار أنه يحل العلم الإجمالي. وبما أن الأمارة نزلت منزلة هذا العلم أو اعتبرت بهذا العلم، سيأتي إشكال من شيخ الصدر، هذا التردد له ثمار. فحينئذ آثار العلم تترتب على الأمارة فينحل العلم الإجمالي. الآن شهيد الصدر يقول الآن كيفية الانحلال صارت واضحة إن شاء الله. الآن الإشكال الشهيد الصدر، لح تشوفوا الإشكال، رد الإشكال الشهيد الصدر أنه مبني على كل كلمة نحن بيناها. يقول له في هذه الحالة الآن ما هو مفاد دليل الأمارة؟ يريد أن يقول، أنت تقول بماذا؟ بأن الحجية، جعل الحجية بمعنى جعل الأمر، جعل العلم. يأتي ويقول دليل الحجية ما هو مفاده بعد التسليم على أنه علم، يعني على أن الحجية بمعنى العلمية. فيقول له في هذه الحالة ما هو مفاد دليل الأمر؟ يعني حتى تشوف شهيد الصدر رحمه الله كيف عارف دليل الأمارة. دليل طبعا له مفاد، صحيح؟ الآن نتيجة دليل الأمارة هي عبر عنها النتيجة. نتيجة دليل الأمارة هي ماذا؟ جعل العلمية. شهيد الصدر لا يناقش هنا، لأن النقاش كثير مبنى، وهذا ليس صناعية، ما نريد أن نناقش في المبنى. يقول له الآن مفاد دليل الأمارة عندما يقول هكذا يونس بن عبد الرحمن مثلا ثقة، ما معنى أنه ثقة؟ صحيح هذا يعني جعل هذا من باب ماذا؟ جعل الحجية لخبر الثقة، صحيح؟ جعل الحجية أو الآية إن جاءكم صادق بنبأ أو الرواية. المهم دليل
دليل الأمارة ما هو أكبر؟ هل تنزيل الأمارة منزلة العلم واحد أو اعتبار الأمارة علم؟ شفت وين؟ شيء فضل ما ناقشت العلمية، ناقشت في مفاسد دليل الأمارة بعد التسليم بأنه على نحو جعل العلمية. فيقول ما هو مفاسد دليل الأمارة؟ هل تنزيل الأمارة منزلة العلم أم اعتبار الأمارة علم؟ ما الفرق بين التنزيل والاعتبار؟ التنزيل يعني الأمارة ظن، تبقى ظن لا تصير فضلا من أفراد العلم، ولكن يترتب عليها تبقى ظن، يترتب عليها آثار العلم. بينما كل اعتبار لا، الأمارة لا تبقى ظن، لا تبقى ظنا، شفتوا؟ تصير فردا من أفراد العلم. بعد أن تصير فردا من أفراد العلم شو تصير؟ يترتب عليها آثار العلم. حينئذ ماذا؟ يترتب آثار العلم قهرا، يعني ليست خاضعة لاعتبار المرتبة فقط، لا بين الفكرة فقط. فهنا إذا كان تنزيل الأمارة منزلة العلم، يعني الشارع ماذا فعل؟ قال الأمارة هي ظن ولكن أنا أنزلها منزلة العلم. بأي لحاظ نزلها منزلة العلم؟ هل بلحاظ أنه خالق ومكون أم بلحاظ أنه شارع؟ بلحاظ أنه شارع، صحيح؟ أنا شارع أنزل الأمارة منزلة العلم. فحينئذ دليل التنزيل يعني تنزيل الأمارة منزلة العلم، فلا بد في هذه الحالة أن يكون مختصا بماذا؟ بما هي وظيفته وبما هو من شأنه، وبما أن الشارع بما هو الشارع من شأنه أن يتصرف في الأمور الشرعية. أما الأمور التكوينية فهذه خاضعة لماذا؟ لعلمها ولاتباعها. فلذلك هنا عندما نريد أن نقول الانحلال من آثار الشرعية للعلم أم من آثار التكوينية؟ التكوينية ليست من آثار الشرعية، يعني لا يوجد دليل شرعي، لا آية لا رواية لا شيء يقول إذا تحقق العلم فشرعا يتحقق الانحلال. لا، الانحلال من الآثار التكوينية للعلم بعد تحقق العلم تترتب عليه الآثار، بعد تحقق النار يتحقق الإحرام. وهذه العبارة موجودة لابن سينا وابن سمعينا، لم يجعل الله المشمش مشمشا، واضح؟ المشمشية ليست بجعل من الله عز وجل، يعني بمعنى آثار المشمشية، الله عز وجل خلق المشمش من آثارها المشمشية. الله عز وجل أوجد النار، هل أوجد الإحرام يعني بجعل جديد أوجد الإحرام؟ لا، بمجرد أن تحققت النار من آثارها الإحرام، يعني بالتبع هذا بالتبع للجعل. هنا كذلك الأمر، الانحلال لا يشترط فيه نظر المولى، بل يكفي أن يتحقق العلم حتى يترتب عليه ماذا؟ الانحلال قهرا، فهو ليس خاضعا للتنزيل والاعتبار. وهنا بما أن الأمارة تنزل منزلة العلم، فحينئذ هذا التنزيل من قبل المولى بلحاظ أنه شارع، فلا بد أن يتصرف وفقا دائرة حدوده، وحدوده ما هي؟ أنه يتصرف في أمور المعتبرة الشرعية. ومن هنا لا يمكن أن يكون دليل التنزيل ناظرا إلى كل الآثار ومن ضمنها الانحلال أي آثار تكوينية، بل يكون فقط ناظرا إلى الآثار الشرعية التي هي بيد الشارع تنزيلها وعدم تنزيلها. فمن هنا إذا كان مفاد سبيل الأمارة هو التنزيل، فحينئذ لا نستند بماذا؟ بتحقق الانحلال.
وأنا سأعطي إن شاء الله تعالى كلام أكثر. يعني بلا ما نقرأ إن شاء الله تعالى حتى نصير متكامل. ولكن اقرأ وهو يحتاج إلى شوية دقة إن شاء الله تعالى تنحامل. الحمد لله رب العالمين. وين علي ياسر ما موجود؟
لا ما ليش يعني هذا الكلام يعني كأنه ما جعل الشارع أصلا منزلة بعيد يعني فيه هذا يمكن مثلا
مشكلة شفاء
أنا آثار العلم مثلا بالنسبة إلى هذا العلم الذي مثلا المشهور والشيخ النعيمي يقول والفكر الثلاثية نزل
منزلة العلم
والعلم لها
هو هذا الشهيد الصدر يقول له هل نزل منزلة العلم أم لا يعني هذا علم تعبدي أم علم حقيقي
علم تعبدي
علم تعبدي إذا كان علم انحلال من آثار علم التعبدي أم من آثار العلم الحقيقي
يعني لا أنا
لا
نقول أن آثار هنا لا آثار هذا العلم
لا
هذه آثار
أنا أعطيك مثال لو جاء الشارع وقال هذا الماء نار نزل الشارع الماء منزلة النار هل تحرق ونفس الشيء هنا الأمارة ظن نزلها منزلة العلم هل ينحل بها العلم الإجمالي الانحلال من الآثار التكوينية للعلم الحقيقي وليس للعلم التعبدي العلم التعبدي هنا في هذه الحالة خاضع لمقدار ما يعبدنا به الشارع والشارع يعبدنا بالأمور المرتبطة به كشارع لا يعبدنا في هذه الحالة بالأمور التكوينية الخارجة عن شرعية فهنا في هذه الحالة لذلك في يعني الآن لو فرضنا من آثار العلم أو نفس العلم أنه في هذه الحالة العلم هل يحتمل الخلاف؟ لا يحتمل الخلاف قبل ما يحتمل الخلاف صحيح نقول علم 100% ولكن عندما تنزل الأمارة منزلة العلم هل نقول أيضا في الكشف 100% ليس الكشف 100% بناء على أن الكشف ليس هو عين العلم بل الكشف لازم ذاتي للعلم كلما تحقق العلم الحال تحقق الكشف التام ولكن إذا نزلت الأمارة منزلة العلم هل يتحقق الكشف التام لا ومن هنا تكون معبرة ومناجزة لأنه تحتمل الإصابة وتحتمل عدم الإصابة الحمد لله.